إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة ولا ليتعزز بنا من ذلة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لقد خلقنا الله عز وجل لعبادته، لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة ولا ليتعزز بنا من ذلة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. خلقنا الله لحكمة جليلة ولغاية نبيلة، ذكرها في كتابه وأوضحها في تنزيله، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تلك هي حكمة الخلق، وذلك هو سبب الوجود، أن تعبد الله وحده لا شريك له. فإذا حققت هذه الحكمة وسرت في هذا الطريق، كان لوجودك أهمية، لأنك تسير في الغرض الذي من أجله خلقك الله أيها المكلف. أما إذا لم يحقق الإنسان هذه الغاية ولم يسر في هذا الطريق الذي رسمه الله له، فإنه يعيش عبثا ويعيش في فراغ كامل، لا يحس لنفسه بقيمة، لأنه لا يدري لماذا خلق، ولا يدري من أين جاء، ولا يدري أين سيذهب به بعد مفارقته لهذه الحياة، ولذا يحاول أن يغالط نفسه، يغالطها بما يضفي عليها من الملهيات والألذاذة بمفهومها الشامل ومفهومها المتكامل كما أراد الله عز وجل منا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في تعريفها الشرعي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة ليست محصورة في الشعائر الدينية التعبدية الظاهرة كما يظن بعض الناس. العبادة هي ذلك ومعه كل تصرف من تصرفاتك أيها الإنسان، بإمكانك أن تجعله وأن تصيره عبادة لله عز وجل بإحسان النية واقتفاء السنة فيه. حتى قال بعض الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه: إني لأحتسب على الله نومتي وقومتي. يحتسب على الله نومته لأنه ينام على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينام متوضيا مستقبل القبلة ذاكرا لله عز وجل ناويا نية الخير في أن يستيقظ لصلاة الفجر بالجماعة، ناويا أن يتقوى بهذه النومة على قيام الليل وعلى تلاوة الكتاب وعلى العمل لهذا الدين. فهذه النومة في حقه عبادة، ينام ولكنه ينام نومة العابدين. وحتى أكلك أيها الإنسان وأنت تتناول من نعم الله ما من الله به عليك من الطعام والشراب، تستطيع أن تحول هذا الأكل بالرغم من أنه لذة، تستطيع أن تحوله إلى عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في السنن: إن الله ليرضى عن العبد يأكل اللقمة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإذا أكلت وشكرت الله وشربت وحمدت الله وطبقت السنة في طريقة الأكل، أكلت بيمينك وأكلت مما يليك وسميت الله في بداية الطعام وراعيت العدل والاقتصاد والهدي النبوي في مقدرة نفسك، تأكل مما نزل وطاب فتحمد الله الذي لا إله إلا هو، تحمده على هذه النعم ثم تتقوى بهذه النعم على طاعة الله، ويكون لك هذا الطعام زادا ووقودا يعينك على أداء فرائض الله. بهذا الأسلوب يتحول هذا الطعام إلى عبادة، تأكل ولكنك تعبد الله. وكذلك إذا أتى الإنسان زوجته، قال له الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فسبحان الله، ما أعظم هذا الدين، حيث يرتب لك في كل شيء أجرا، حتى مجرد شهواتك ومجرد ملذاتك التي تعود عليك بالنفع من نوم وطعام ونكاح، إذا سرت في الآداب الشرعية وصححت المقاصد ولم تكن مقاصدك مقاصد الحيوانات البشرية الذين يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، ولكن لم يريدوا بذلك وجه الله وما ساروا على هدي الله، فكان جزاؤهم كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول عز وجل: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويقول: فذرهم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إنك أيها المسلم إنك على خير عظيم، وإنك على فرصة من فرص النجاة لا تجد لها مثيلا. حتى شهواتك إذا استطعت أن تحول النية وأن تضبط الأمر فيها كانت هذه الشهوات عبادة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق، يعني لا تحقر شيئا مما يحبه الله من المعروف، ولو أن تمشى في وجه أخيك إذا قابلك ورد عليك السلام أو أنت ابتدأته بالسلام فإنه يجب أن يصحب هذا السلام نوع من طلاقة الوجه، ابتسامة جميلة تظهر على محياك تعبر بهذه الابتسامة عن حبك لأخيك وعن انسجامك بمقابلته وعن رغبتك في لقائه. لا تعبس الوجه هكذا ولا تتضجر من سلامه إذا سلم كما يصنع الجهلة والعياذ بالله، ولكن احتسب هذا الأمر، قل عليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أصبحت يا أخي، كيف حالك، لعلك بخير. بهذه العبارات الجميلة وبهذه الابتسامة الجميلة تستطيع أن تحصل بها على ثواب. وكل شيء في عملك، كل شيء في دنياك تستطيع أن تحوله إلى عبادة. وإذا أن تضع جنبك على فراشك في أول الليل بعد أداء واجباتك الإيمانية ومستلزماتك الدنيوية تستطيع أن تعبد الله، تستطيع أن تدخل على الله من كل باب وأن تسير إلى الله في كل طريق، في طريق دنياك وفي طريق آخرتك. هذه فرص عظيمة يتيحها لك دينك العظيم لتدخل على الله عز وجل ولتنرج على مولاك فتسعد في الدنيا والآخرة. إن كنت تاجرا فإن بإمكانك أن تحول تجارتك هذه إلى عبادة. إذا قصدت أولا جلب حوائج المسلمين وقضاء أغراضهم ثم صدقت في الكلام، ما زدت في الأسعار ولا كذبت في وصف السلعة ولا غششت في تقديمها على أنها من النوع الأصلي وأنها من الماركة الجيدة وأنك اشتريتها بكذا وكذا ولا تريد أن تربح بها إلا شيئا يسيرا أو تريد أن تبيعها برأس مالك كما يدعي الكذابون من التجار الذين يبيعون باليمين ويشترون باليمين فينفقون سلعهم ولكنهم يمحقون بركة أموالهم ويتعرضون لغضب خالقهم. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح، يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب، لأن اليمين مقنعة للمسلم. فإذا دخلت على تاجر وسألته بكم هذه السلعة فقال لك بخمسين ريالا مثلا، فقلت له: لا يا أخي هذه غالية، أريدها منك بأربعين ريالا، قال لك: والله إنها علي بخمسين. خلاص ما عدت تستطيع تقول أعطيك أربعين وهو اشتراها وحلف لك بالله أنه اشتراها بخمسين. تقول له: أجل ما دام حلف تفضل هذه خمسين ريالا، وتأخذ السلعة بخمسين ريالا وهو في الحقيقة اشتراها بثلاثين، لأنه كذب ولو حلف لك. هل في تاجر يبيع برأس ماله؟ أجل ما قيمة التجارة؟ ما هي التجارة؟ التجارة أن تشتري برأس مالك وتروح تحمل هذه السلعة ثم تفتح لها دكانا وتستأجر لها محلا وتأتي لها بصبي وتشرف عليها علشان ترد لك رأس مالك. أجل احفظ رأس مالك من الأول في جيبك ولا تبيع ولا تشتري. غلط. هو لا يفتح هذا الدكان ولا يباشر هذا العمل ولا يستاجر هذا الصبي إلا من الأرباح التي من ظهرك، ولكنه يخدع الناس باليمين ويكذب عليهم بالحلف ويقول لهم والله ما إني أخذتها بخمسين ريالا، فينفق السلعة، السلعة تمشي ما في ذلك الشك باليمين، لكن البركة ممحوكة. هذا لا يمكن أن يبارك له في ماله، بل يمحق الله بركته، يمحق الله بركته في هذه السنة، ويمحق الله بركته في أكله، ويمحق الله بركته في أولاده، ويمحق الله بركته في عمره، ويمحق الله بركته يوم يلقى الله عز وجل، فيغضب الله عليه لأنه اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه. وفي الحديث، والحديث صحيح، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. أنا كان يمكن أشتري هذه السلعة ب40، لو أنه أعطاني إياها ب40، أو أنه قال لي ما أسهر وخرجت من عنده وجدتها عند آخر ب40 ريال، لأنها 30 في الأصل، لكن لما حلف لي خدعني واقتطع مالي بيمينه الكاذبة. فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ولذا كان الحالف من التجار فاجرا، وكان متوعدا بأن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس اليمين الذي تحلفها هو الذي يرزقك، وإن نفقت لك السلعة باليمين محقت لك البركة بذلك اليمين الغموس الفاجر. عليك يا تاجر أن تتقي الله، تتقي الله أولا في جلب البضاعة الجيدة، وفي عزلها من البضاعة الرديئة، وفي بيان صنفها للمشتري، تقول له هذه أصلي وثمنها هكذا، ولا تبالغ ولا تزيد في السعر، فإنك إن بالغت وزدت في الأسعار ظلمت عباد الله. ولكن عليك أن تحسب حسابك، كم تخسر في إدارة المحل، وكم تخسر في إدارة الصبي، وكم تريد أن يكون لك أتعاب تعود عليك، ثم تحسب هذه بالنسبة المئوية، ثم تقول أربع بالسلعة مثلا 10% أو 15% أو 20% أو 25%، أما أن تربح في السلعة 100% خصوصا من ضروريات الناس التي لا تقوم حياتهم إلا عليها، فهذا ظلم. لا يجوز لك أن تستغل عادة الناس، لأن الحاجيات تنقسم إلى قسمين، حاجيات ضرورية وحاجيات كمالية. فالضرورية لا ينبغي، وحرام في دين الله أن يبالغ التاجر في سعرها أو أن يزيد في قيمتها مستغلا حاجة الناس إليها، بل عليه أن يقنع منها بالربح اليسير حتى يبارك الله له بالكثير. أما إذا زود واستغل الحاجة واحتكر السلعة فإن المحتكر ممحوق والعياذ بالله، والجالب مرزوق بإذن الله. فلا تحتكر سلعة ولا تزد في ثمنها ولا تكذب إذا قلت الثمن. وإذا سألك المشتري وقال لك يا أخي بكم هذه السلعة، قل بنصيبها، لأنك يمكن ما تبغى تعلم برأس مالك حتى لا يضرب لك يعني سعر أقل مما أنت تتوقع أو تريد. فإذا قلت له أنا أخذتها ب30، يقول طيب أعطيك 5 ريال مخصص، ابنع يا أخي ب5 ريال، وأنت لا يمنعك هذه الخمسة لأنك ربما تتحمل في إيجار المحل أو في إيجارات الصبي أو الصبيان أكثر من هذا، فأنت لست ملزما أن تقول له بثمن بيع شرائك، وإنما قل له اشتريتها بنصيبها، تريدها بهذا السعر يا أخي، وإلا فدعها وابحث عن غيرها في مكان آخر. واعلم أنك بالصدق وباكتساب ثقة الناس في كلامك وبثقتهم بأنك إنسان رحيم القلب غير جبار ولا ظالم في السعر، تستطيع بهذا الأسلوب الإيجابي أن تجلب الزبائن غصبا عنهم. وكثير من الناس يخافون الله عز وجل فيفتحون دكاكينهم بسم الله، من يوم يفتح دكانه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا فتاح يا كريم يا رزاق يا عليم ارزقنا طاعتك وجنبنا معصيتك، يستفتح بسم الله. واذا دخل عند جهاز راديو شغله على القران، او عنده شريط يستمع فيه القران، او يسمع فيه اذاعه القران، ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى. لقد كان سلف هذه الامه يبيعون ويشترون وكان التاجر منهم إذا جاءه الزبون واشترى منه سلعة ثم جاءه الزبون الآخر قال له يا أخي قد بعت على زبون قبلك ولكن جاري ما باع على أحد أرجوك أن تذهب تشتري من جاري لأن سلعته مثل سلعتي وسعره مثل سعري ولكنه ما باع هو وأنا قد بعت وهو صاحب أموال أولاد كما أنا صاحب أولاد اذهب تشتري من جاري فكأنما تشتري مني. هذه أخلاقهم يوم أن عرفوا قيمة حياتهم. لكن ما هي أخلاقنا اليوم؟ أخلاقنا أخلاق الشياطين الذي يصيح الرجل بملء صوته يقول الطيب عندي والبطال عند جاري يدعيه يقول تعال تعال لا تروح عند هذا خربان هذا ما عنده شيء هذا كل بضاعته خربانة أنا البضاعة عندي ممتازة وبعضهم ما عاد يبغى يرتزق معه أحد. بعض الناس الآن من التجار الكبار لا يريد أن يرتزق معه أحد من التجار الصغار يذهب فيستأجر محل على الشارع العام عرضه فيه ثمية ويقول سوبر ماركت سوق مركزي يعني الدنيا كلها عندي ويعلق لوحة من طرف العمارة إلى طرفها 40 متر كل الدنيا في بيته ما يبغى أحد يرتزق معه يريد الدنيا كلها له ولا يريد لأحد غيره شيئا من الدنيا. هذا احتكار وهذا ظلم. يا أخي دع عباد الله يرتزقون. يا أخي المسلم كن تاجرا أولا صادقا بعدين تاجرا أمينا لا تغش في المكيال ولا تطفف في الميزان كما يصنع بعض التجار ولا تغش في السلعة كما يصنع بعض الفكاهيين ولا تقدم أي سلعة وهي غير صالحة للاستعمال الآدمي بل عليك أن تقرأ الثاني لا تنتظر البلدية لأن من التجار من يخاف من البلدية أكثر مما يخاف من الله. والله لو تركت الأمور لله وقيل لهم ما في بلدية ولا في غربة تجارية ولا في مراقبة وزارة التجارة وإنما المراقبة ربانية من الله خافوا من الله يا تجار إذا انتهت السلعة أهلكوها وأفسدوها ولا تبيعونها للمستهلك ما ظنكم يمكن تجد السلعة اللي مضى عليها 10 سنوات بعد موجودة ويمكن يقومون بتغيير الأرقام وبطباعة يعني استكارات صغيرة وتوصيل هذا كان التاريخ من أجل مشي سلعته ولا يخاف من الله. لكن لما كانت الرقابة البشرية أقوى في قلوب الناس من الرقابة الربانية وجدتهم يخافون من المسؤولين في البلدية والتجارة أكثر من خوفهم من الله. هذا غش يا مسلم. لا تقدم سلعة قد انتهى تاريخها واستنفذت غرضها لا تقدمها للبيع بل عليك أن ترميها لأنها لا تصلح للاستهلاك. وكذلك إذا كنت تاجرا فينبغي لك أن لا تشغلك هذه التجارة عن طاعة الله. بمجرد أن يؤذن عليك أن تغلق دكانك وتذهب إلى المسجد لتتاجر مع الله التجارة الرابحة. ولا تكن كالذين يكرهون رجال العتبة والهيئة. بعض التجار إذا شاف رجل الهيئة من هناك جاء مع الأذان كأنما رأى أسدا يقول جاك المطوع صك لا إله إلا الله تغلق من أجل المطوع. أنت مسلم يا أخي دعاك ربك ناداك مولاك وخالقك يقول لك من على المعدلة في 15 صوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر من الدنيا بأسرها أكبر من الزوجة وجمالها أكبر من التجارة ومالها أكبر من الوظيفة وعزتها قم إلى الكبير المتعال اترك كل شيء. تقول عائشة فيما روت رضي الله عنها والحديث صحيح تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويؤانسنا ونؤانسه فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد. فانتهي العلاقات الأرضية إذا جاء الداعي الرباني أنا معك وأنا معك وأنا في مكتبي ولكن دعاني العظيم. هل يمكن تتأخر إذا دعاك العظيم؟ لا. إذا كنت موظفا في بيتك في عملك وناداك مدير الإدارة بالتليفون وقال لك يا فلان تعال فما موقفك؟ إنك بدون شك تضع السماعة وتقول سم طيب حاضر وتجي ولا تتأخر وما علمنا أحدا يتأخر إذا دعاه المدير ولكن هب انك تأخرت في النداء الاول وشغلت بإتمام المعاملة او بقبض درج الناس فانه ينتظرك, واذا لم تأتي رفع السماعة مرة ثانية وقال لك يا فلان ما قلت لك تجي, تقول اسف اسف اجي الان طال عمرك لكني غلقت معاملة, قال لا تغلقها خلاص دعيتك اترك كل شيء تعال, يقول صم وطوالي تضع السماعة وتقوم. بعضهم ما يطبق القلم وبعضهم ما يغلق الماسة, وإذا دخل المراجع يقول عن إذنكم, وإذا جاء الزوار يقول من دخلكم, المدير يبغاني مستعجل. طيب وإذا دعاك ولم تأتي في المرة الثانية, واحد موظف عنده عمل مهم جدا ومراجعين مهمين جدا ودعاه المرة الثانية وما جاء, ثم دعاه المرة الثالثة النداء الأخير يا فلان دعيتك الأولى والثانية وما جيت لا تجي خلاص, لا طال عمرك اجي ان شاء الله انا بس, قال اقول لك لا تجي, انت موظف غير متجاوز, انت انسان مستهتر بالتعليمات والاوامر, لا تجي انتهى الموضوع, لكن اوريك طريقك عندي اوريك, وهددك بوضع السماعه, طريقك من عند المدير, اذنك من عند المدير, اجازتك من عند المدير, تقرير كفايتك من عند المدير, ترقيتك من عند المدير, الفرص للدورات والامتدادات والروحات والجيات من عند المدير, وانت غير متجاوب مع المدير, لما تجي في اليوم الثاني تقول يا طويل العمر انا زوجتي مريضه ارجوك تسمح لي اخرج لمده ساعه ساعتين, يقول اديها بالعصر يا بك يا مدير, العصر ما في تحليلات, التحليلات في الصباح ما لنا دخل, انت موظف للعمل ما انت موظف للمراتب, تبغى تقعد عند زوجك افضل من الوظيفه وخليها لغيرك, ليه؟ لانك غير متجاوب. طيب دعاك مولاك 15 مرة مو 3 مرات, المؤذن لما يكرر النداء من فوق المسجد عبث هذا, كان يكفي ان يطلع المؤذن يقول الله اكبر ونسمع كلنا ونجي نصلي, لكن ليش يكررها 15 مرة؟ الله اكبر 4 مرات, ثم شهادة الحق اشهد ان لا اله الا الله مرتين, ثم شهادة محمد صلى الله عليه وسلم مرتين, ثم دعوة إلى الصلاة مرتين, ثم دعوة إلى الفلاح مرتين, ثم تكبيرا مرتين, ثم ختاما بشهادة أن لا إله إلا الله 15 صوت, وأنت مخاطب بهذا الصوت ومطلوب منك أن تجيب هذا الصوت, ولكن يمر عليك الأذان ما كأنك تسمعه, ما كأنك موجه إليك, يمر عليك وأنت في عملك فلا تقوم إلى الله, ويمر عليك وأنت في نومك فلا تستجيب لداعي الله, ويمر عليك وأنت في تجارتك, فمن الناس من يخاف من الهيئة, ايش يسوي؟ يغلق الدكان من جوه والعياذ بالله, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول, يقفل الدكان من جوه ويجلس كالشيطان العبيد كالقرد النجس الذي يختفي ويتوارى عن أعين البشر ولا يختفي ولا يتوارى عن عين الله, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول, يقفل الدكان من جوه ويجلس كالشيطان الحبيب كالقرد النجس الذي يختفي ويتوارى عن أعين البشر ولا يختفي ولا يتوارى عن عين الله, وبعضهم يغلق الدكان ولا يذهب إلى المسجد, يقف في صلاة للشيطان, الصلاة لله في المسجد قيام وقعود وركوع وسجود وطهارة وظل وذكر ما أعظم منها, لكن هذا يفضل أن يبقى بالشمس أمام الدكان على الشارع على الرصيف واقف هكذا يصلي لبيس, الشمس تحرقه والله يلعنه والشيطان يقبله والملائكة تسخط عليه كلها وتلعنه, وبعدين إذا سمع المؤذن أو الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله جرى إلى الدكان وفتحه, هذا عبد شيطاني والعياذ بالله. فيا مسلم يا تاجر عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى, فلا تشغلك تجارتك ولا تشغلك وظيفتك عن الاستجابة لداعي الله تبارك وتعالى, بالتجارة هكذا تكون عابدا, إذا صدقت في السعر صدقت في بيان العيب والسلعة وخفضت في الأسعار ولم تحلف ولم تكذب في اليمين ولا في الكلام, وأيضا برهت وذكرت الله, وأيضا إذا دخلت عليك المرأة المتبرجة التي لا محرم لها لا تبيع عليها, لأنه ما خلا رجل لامرأة, هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم,
قد تقول تقول طيب كيف اسوي ماذا بيع؟ نقول لا تبيع. من الرزاق؟ المرأة هذه ولا الله؟ ان كان الرزاق هي المرأة هذه تبيع، وان كان الرزاق هو للقوة المتين فلا تبيع. واختبر نفسك الان، هذا امتحان لك يا تاجر. اذا جاءتك المرأة المتبردة وليس معها محرم واستغلت وجود زوجها في عمله وخلو السوق من الناس وجاءت لوحدها، تبيع وتشتري بعرضها يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يقفل الدكان من جوه ويجلس كالشيطان الحديث كالقرد النجس الذي يختفي ويتوارى عن اعين البشر ولا يختفي ولا يتوارى عن عين الله. وبعضهم يغلق الدكان ولا يذهب الى المسجد، يقف في صلاة للشيطان. الصلاة لله في المسجد قيام وقعود وركوع وسجود وطهارة وظل وذكر، ما اعظم منها. لكن هذا يفضل ان يبقى في الشمس امام الدكان على الشارع على الرصيف واقف هكذا يصلي لابليس، الشمس تحرقه والله يلعنه والشيطان يقبله والملائكه تسخط عليه كلها وتلعنه. وبعدين اذا سمع المؤذن او الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله جرى الى الدكان وفتحه. هذا عبد شيطاني والعياذ بالله. فيا مسلم يا تاجر عليك ان تتق الله تبارك وتعالى، فلا تشغلك تجارتك ولا تشغلك وظيفتك عن الاستجابه لداعي الله تبارك وتعالى. بالتجاره هكذا تكون عابدا، اذا صدقت في السعر، صدقت في بيان العيب والسلعه، وخففت في الاسعار، ولم تحلف ولم تكلف في اليمين ولا في الكلام، وايضا برهت وذكرت الله، وايضا اذا دخلت عليك المراه المتبرجه التي لا محرم لها لا تبيع عليها، لانه ما خلا رجل بامراه. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول تقول طيب كيف اسوي ماذا بيع؟ يقول لا تبيع. من الرزاق؟ المراه هذه ولا الله؟ ان كان الرزاق هي المراه هذه تبيع، وان كان الرزاق هو للقوه المتين فلا تبيع. واختبر نفسك الان، هذا امتحان لك يا تاجر. اذا جاءتك المرأة المتبردة وليس معها محرم واستغلت وجود زوجها في عمله وخلو السوق من الناس وجاءت لوحدها، تبيع وتشتري بعرضها وعرض زوجها ودينها، ودخلت عليك بكم هذا القماش او بكم هذه الملابس او بكم هذه الادوات، مفروض من ينتخش بالناس ونرجع يحرم. ما عندك رجال ما نبيع الا على الرجال او على المرأة التي معها رجل ومحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. إذا دخلت عليك تريد أن تشتري وأنت موجود، والله لو كنت أطهر من كل طاهر ولو كانت هي أطهر من كل طاهر لا بد أن يكون شر. ليش؟ لأن الشريك والوسيط والواسطة شيطان. تقدر تقول الشيطان طاهر؟ الشيطان ثالث الآن معكم، أنت طاهر ما نقول به شيء، والمرأة ثقة وطاهرة ما نقول بها شيء، لكن الموجود الثالث هذا من الحرام. طاهر تقدر تقول للشيطان طاهر؟ الشيطان النجس وخبيث. كان ثالثهما كيف يأتي؟ يأتي إليها هو هي. مدلقة فاطر بسمة بعشر ريالات. منين جت هذه البسمة ومنين جت هذه النظرة؟ جاءت من الشيطان، من الوسيط الثالث. فيا مسلم اتق الله، لا تبيع على امرأة. كان يقال في السلف رجل يمتهن مهنة الصياغة صائغ ذهب، وكان تقيا ورجلا عابدا لا يسمع لامرأة تدخل مكانه إلا ومعها محرم. أي امرأة تجي طوالي يقول مرة، كأن التجار الآن تجار الذهب، هؤلاء تجار ذهب عابدا لا يسمح لامرأة تدخل مكانه إلا ومعها محرم. أي امرأة تجي طوالي يقول مرة، كأن التجار الآن تجار الذهب، هؤلاء تجار ذهب لكنهم تجار نار. الآن ترى النساء هكذا كالخلايا على دكاكينهم، وكل امرأة تكشف ذراعها وتكشف صدرها وتكشف وجهها وتقيس وتعمل، وذاك جالس يستعرض نساء المسلمين كلهم ولا يخاف الله. فهذا التاجر كان تاجر رباني، ما يمكن ابدا ان تدخل عليه امرأة الا ومعها محرم. في يوم من الايام وبحكم بشريته وضعفه ضعف امام امرأة، دخلت امرأة وهي متحجبة فردها قال ارجعي. فقالت له ما أريد شيء، أبغى بس خاتما في يدي أريد أن تقنعه. قال جدي محرم. قالت ما عندي محرم. خذ. وكشفت وجهها وكشفت يدها، فلما رأى وجهها ورأى يدها فتن فسكت ما ردها سكت. قال هات يدك. فمدت يدها من أجل أن يأخذ القياس على أصبعها، فأخذ القياس ولكنه أخذها بغمزة، ما أخذها يعني بقدر الضرورة، وإنما غمزها مع الأخذ. وهي امرأة كان عندها عفاف ودين، وما جاءت عند الرجل هذا إلا اختيارا، لأنها تعرف أنه متدين ولا تجد في غيره، فجاءت إليه. ولكن لما غمزها كفت يدها ودخلت في وجهه وقالت قاتلك الله يا عدو الله، قد كنا نسمع عنك أنك ثقة وأنك دين، ليش تغمز يدي؟ الله لا يسامحك يا عدو الله. وبصقت في وجهه وخرجت. الرجل عاش في مرارة بعد هذا الموقف، وثاب وندم ورجع، وثاب وندم ورجع إلى بيته وهو يعني حزين جدا. لما دخل وإذا بزوجته أمامه تبكي وفي حالة من الحزن. خيرا، ما الذي حدث؟ أمرض أحد من الأولاد؟ قالت لا. قال شيء خرج في البيت؟ قالت لا. قال ما الذي حصل؟ قالت السد الذي يجلب الماء لنا، الرجل الصالح هذا اللي تقول انه صالح، والله من سنين طوال ما دخل البيت الا وهو يصب الماء ويخرج، ما يرفع بصره في يوم من الايام الا هذا اليوم، صب الماء ومر من عندي وغمزني. فقال لها دقة بدقة ولو زدنا زاد الثقة. يقول واحدة بواحدة، دقينا في السوق ان دقينا في البيت، وكذلك يا تاجر ترى غمزة هنا بغمزة في بيتك. إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك، فأعلم من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يدنى بربع الدرهم. عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. فيا تاجر لا تخلي مرأة تدخل عليك في دكانك ما معها محرم، وإذا دخلت ومعها محرم وهي متبرجة لا تبيع عليها، بع على الرجال. وإذا حاولت تتكلم خليك أسد حقك، خذ لها العيون كذا امسك امسك، لكن كذا سمحك تقول لها كذا، هذه تجلب بها الفلوس ولكن تغلب بها الله تبارك وتعالى. كن أسدا على دين الله، كن مؤمنا غيورا على حرمات الله، والله لو تواصينا بالأمر بالمعروف وتنهينا عن المنكر بأبسط الأساليب ولو بهذا الأسلوب ما رأيت فينا منكرا. ولكن كلنا إلا من رحم الله يتغامل على فعل المعصية وعلى معصية الله والسير في غضبه. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما أكسى القلوب، ولا إله إلا الله ما أضعفها، ولا إله إلا الله ما أشد انهزامها أمام الشهوات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، صور العبادة التي تستطيع أن تمارسها وأن تلج منها إلى الله كثيرة جدا، وأذكر منها صورة ممكنة بإمكان كل منا أن يمارسها، لأنها تتفق وتتناسق مع طبيعة أعمالنا، على وهي عبادة الله عن طريق الوظيفة. ما منا إلا وهو موظف ومؤتمن على شيء مما ائتمنه عليه ولي الأمر، لأن ولي الأمر مسؤول عن هذه الأمة في الدرجة الأولى، وقد وزع هذه المسؤوليات على الناس كل بحسبه. أنت موظف ولكنك مسؤول من قبل ولي الأمر عن هذه الوظيفة، وأنت رئيس قسم أو مدير إدارة أو مدرس او مدير مدرسة او جندي او ملازم او اي عمل اسند اليك من قبل ولي الامر انت مسؤول ومسؤول عن رعيتك. يقول ربنا تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. ويقول عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء. ويقول عز وجل: وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. انت اليوم مسؤول عن شيء من مصالح المسلمين ائتمنك عليه ولي الامر، فما موقفك؟ موقفك ان تقوم بدورك كما يحبه الله ويرضاه حتى تكون عابدا لله بهذه الوظيفة. شيء من مصالح المسلمين ائتمنك عليه ولي الامر، فما موقفك؟ موقفك ان تقوم بدورك كما يحبه الله ويرضاه حتى تكون عابدا لله بهذه الوظيفة. أنت موظف لكنك تعبد الله، موظف كأنك تصوم وتصلي وكأنك تتصدق وكأنك تركع وتسجد لأنك تمارس هذا العمل على هدي من الله ورسوله، تريد به وجه الله عز وجل. فتأتي الدوام مبكرا، لا تنام إلى الساعة 9 والـ10 كما يصنع بعض الموظفين، ويتراكم المراجعون على أبوابهم وفي الصالات صالات الانتظار على امل مجيء سعادة المدير او سعادة الرئيس او الملازم او الموظف الافندي. يجون من 7:30، الناس يعرفون ان الدوام يبدا 7:30 دوام الدولة، والمفترض بكل موظف يخاف الله ان يكون 7:30 على ماسته، ولا يجوز له باي حال من الاحوال ان يتاخر عن هذا الموعد دقيقة واحدة، وإذا تأخر دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق لزمه أن يستأذن من رئيسه، وإذا لم يأذن له لزمه أن يطلب حسمها من راتبه، وإذا لم يحسم من راتبه حسبت عليه يوم القيامة من حسناته، لأنه من استوفى بالأجر حاسبه الله بالعمل. أنت لو جسد موقف راتب في آخر الشهر ناقص ريال واحد أو 10 ريال أو 5 ريال ما قبل، أجل ليش تقبل أن يكون راتبك كاملا وعملك ناقصا؟ تبغاها لك ولا تبغاها عليك؟ انهم هنا يتساهلون معك، ولكن بيت مال المسلمين هذا عهدة ومسؤولية لكل مسلم به حق، وسيسألونك يوم القيامة بين يدي الله. اتعب نفسك، قد تقول انا ما استطيع ان يتبعونك، انا رجل اسهر. يقول لا تسهر، لا تسهر، انا مبكرا وتعال تبعونك. تقول ما في مدير، ما في فراش يفتح لي، ما في موظف يعاونني، ما عليك من الناس، تعال تبعونك واجلس على مكتبك، عندك عمل مشي، ما عندك عمل اجلس اذكر الله واقرا القران. المهم 7:30 لازم تكون موجود، ما تكون موجود 7:30 استعد للعذاب يوم القيامه. بالله اجري مقابله ومقارنه، عذاب الدنيا وتعبها وجيتك من البيت مبكرا وجلوسك على كرسي دوار وعلى ماسه جميله وعلى المكيف وتقرا، هذا افضل واخف ولا عذاب الله في النار؟ وبعض الناس ينصرف الساعه 2 او 1:30 او 1 مع اذان الظهر، يروح يصلي فيه مع الشوبة، ايش فيك؟ قال خلاص انتهى الوقت. سبحان الله، لا يا اخي، ما يجوز لك والله ان تقوم من على الماسة وباقي 5 دقائق، يجب وانت على الماسة باقي 5 دقائق تطالع تشوف في معاملة امشيها، في مواطن يجي لعلي اغري حاجته، في انسان له طلب عندي لعلي احقق غرضه. فاذا قلبت 2:30 ممكن تزود 2:30، تقول والله بقعد 3:30 و5 يمكن يجي واحد امشيه، ليه؟ يمكن لي اخر 5 دقائق غير هذا اليوم، اجل اعوضها الان. اما من ياتي الساعه 9 مشغلا بهموم السهر واللعب والورد والكيرم والبلوت والافلام، ثم ياتي وقد انتفخت عيونه، ما صلى الفجر مع الجماعه، زال الشيطان في اذنيه، لغمه في مسامعه، وجاء وهو غضبان يشكر في الناس وينخر فيهم ويقول كفوا امسكوا سلا انا مسؤول، وثم يقفل الباب اذا دخلوا يفك الباب عليه. ايش يسوي؟ يبغى يرتب اوراق امس، وبعدين فتح الباب وجاء 2 3، وبعدين مكالمات من هذا ومن ذاك، وهات الجرائد واخبار الكوره وهات الشاهي ويا فراش هات جيب لنا سندوتش ما افطرنا في البيت، واذا اذن قفل الماسه وقال لا الصلاه، وهو ما يصلي، ياخذ فرصه الصلاه وهو ما يصلي، واذا رجع من الصلاه وقد صلى الناس ها سوى عملت، قال يا شيخ انا تعبان انا منهك القوه انا بشر يا جماعه ما استطيع اعزز لكم شيء الان، تعالوا بكره. وجلس يقرا الجرائد الى ان يجي 1:30 2:15، وعينه في الناس ها نزل المدير إذا نزل المدير نزل، وإذا كان رب البيت للدف غالبا فكيمة أهل البيت كلهم الركض. إذا كان المدير الساعة 9 الموظفين يجون 9 ونص لأنه قدوتهم في العمل، لكن والله لو يجي الساعة 7 ونص هو بالضبط ويشيل الدفة ويقول ما أحد يوقع إلا عندي على ما تفي، واللي يوقع يوقع على التوقيت الصحيح. بعضهم يأتي الساعة 9 ويحط 7 ونص، كذاب. 7 ونص انت راجع في 70 نومة، تثبت دوامك في سجلات الدولة أن 7 ونص جاي وانت راجع في بيتك، هذا كذب وهذا حرام، وما تأكله من راتب بهذا الكذب حرام والعياذ بالله. بعد ذلك تحافظ على وقت الدوام وتؤدي خدمة وأداء وإنتاجية ممتازة في أداء عملك، لا تحاول تمرير المعاملات ولا تحاول دحرجتها من عندك بأي وسيلة، لا، خذ المعاملة افحصها من أول ورقة فيها، حاول أن تبنيها على النظام، حاول أن تجد لهذا المسلم الذي تخصه مخرجا نظاميا تدله عليه وتيسر له أمره وتقلي له عادته، وبعدين بسط عليه الأمور، فإن من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفذ عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفذ الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولكن عمل مضبوط، خطاب خليه وافي، لا تقول نحيل لكم برزقه الاستدعاء المقدم لعمل العمل اللازم، لا، ادرس الاستدعاء واللي يطلب فيه كذا ويطلب فيه كذا، واذا ادبنا بكذا يكون كذا، يعني اعطي المسؤول عنك وضع كامل، خليه على خلفيه كامله عن هذه المعامله حتى تحصره في مكان معين يقول لك نعم طيب لا مانع، ليش؟ وضحت له. لكن لما تعطيه المعامله وهي عمياء ثم لا يدري يقول لي اكمال اللازم، وانت كيفك من اللازم بغير توجيه، تردها وتطلع وتنزل، كل هذا من التعقيد، وسببه عدم الاتقان في العمل. والله يحب اذا عمل احدنا عملا ان يسكنه، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. العمل كله ديني او دنيوي لا بد يكون ممتاز، لا بد يكون متقن، اسكن عملك. وبعدين اذا جاءك المراجع فبشت في وجهه، إذا دخل عليك قل عليكم السلام ورحمة الله، كأنك تعرفه من أمس وانت ما تعرفه، حياك الله يا أخي، تفضل بارك الله فيك، أي خدمة أي غرض عندك معاملة عندك شيء ترى متعبين. وبعدين مد عليك يده لا تصافحه وأنت جالس وهو قايم، يجب أن تصافحه على الهيئة التي هو مثلها، لأن في ذلك كسر لقلبه وأنت على الناس، فإذا مديت يدك وانت جالس كده تعمل الناس عندك تحاذير، لا، قم وحايه وصافحه ويعني كأنك تعرفه، وبعدين قل أي غرض أي حكمة أي خدمة. فإذا قال لك عندي معاملة تقول يا أخي عندك رقم، إذا قال ما عندي رقم قل أبشر ما يهمك أنا أطلعها، ولو ما عندك رقم في أي شهر هي كم تتصور قبل سنة قبل سنتين من أي جهة، وتقوم وتخلي شغلتك تروح. بعض الناس يخلي المراجعين عنده صف وقاعد يوقع الأوراق، يا أخي الأوراق هذه ما إذا انتظرت ما في شيء، لكن هذول المراجعين إذا انتظروا في شيء، كل منهم له عمل في إدارة ثانية، قطعوا أعمالهم وجاءوا إليك لمصلحتهم، فيسر أمرهم حتى يرجعون إلى عملهم ليسرون أمور الناس، لكن تعطلهم يعطل أمور الناس، يكون أمر التعطيل كله عليك. الأوراق التي بين يديك ممكن تنهيها بعدين لو في البيت، أما المراجع إذا جاء وارجب كل شغله ومشي المراجع واخدمه وقم معه إلى الإرشيد وطلع السجلات وحقق المعاملة، إن وجدتها فالحمد لله، ما وجدتها تعتذر له بأحسن أسلوب وتقول له يا أخي بارك الله فيك، والله بوجي أخدمك وقد لاحظت وأنا بحثت لكن ما وجدتها. ماذا سيقول لك هذا الإنسان؟ سيقول والله بارك الله فيك، أنت تعبت نفسك وجزاك الله خير، والله كأنك أعطيت للمعاملة، الله يكثر في المسلمين من أمثالك، الله يوفق كل مالك لك في رزقك وأولادك. يخرج يدعونك، هذه دعوة عظيمة لي لو تأخذها بلاش وأنت عزيز. لكن لو كان كما يصنع بعض الكتاب يجي ما يرفع رأسه، أولا يرخي عقاله وذكرته يلمع السبع عيونه كده ويحط العقال مهنة، ثم يكلم الناس وهو مجعوص كده، ايش هو ايش عندك في رضب روح ما عندي معامله روح ما هي عندي، يخرج المواطن والمراجع من عنده وهو يلعنه يقول الله أكبر على هذا العفريت، من اين جانا هذا الجن، الله لا يوفقه، هذا من يوم جاءه معقد على الناس. بعدين يقعد يفتح المعامله ويدور عينه هكذا على الاخلاق وعلى الاخطاء، هذه بها غلط، هذه جيب لها تصديق، جيب لنا سند، جيب لنا، وكل ما سوى له المواطن شيء عقد عليه من شيء ثاني، يبغى يساعد الناس، يبغى يعسر على الناس، من عسر على المسلمين عسر الله عليه في الدنيا والاخره. بنص الحديث من يسر، هذا المنطوق والمفهوم للحديث ان الذي ما ييسر ويعسر لكن في حدود النظام، لا تشير تحت ذلك الأنظمة ولا تلغي التعليمات، لأن النظام يحترم، النظام الذي يضعه ولي الامر يجب ان يمشى، ولكن في النظام مرونه وفيه مداخل وفيه استثناءات. ابعد عن مرونه النظام وحاول ان تحقق لهذا المسلم مصلحته وان تقضي له غرضه في حدود ما يرضي الله وما يتواءم مع النظام. اما ان تخرق النظام بحجه المساعده هذا غلط. بعض الناس يقول لما تشوفه وانت يعني تريد من الخدمه يقول لا يا شيخ غير لي النظام. لا ما لي شان اغير النظام ولا الغي النظام، لاني اذا الغيت النظام تكبدت في فوضى واصبحت الحياه فوضويه، والفوضى نهايتها الدمار في الدنيا والاخره. فيا مسلم كن بشوشا مع المراجع، وبعدين اذا جاء وقت الصلاه فقم، قم الى المسجد من اول الوقت وارجع كمل عملك، وبهذا تكون هذه الوظيفه عباده. واذا استلمت الراتب فاستعن به على طاعه الله ولا تصرف منه ريالا في معصية الله لتكون بهذه الوظيفة من عباد الله الصالحين. هذه أيها الإخوة صور كثيرة من صور العبادات، ولو ذهبنا نستقفيها لوجدنا أن كل شيء يمكنك أيها المسلم أن تجعله عبادة لله. حتى وأنت تسير في الطريق ترى علبة فارغة فتحملها وتضعها في صندوق النفايات، هذه عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. سبحان الله، المسلم مطلوب منه أن يقوم بدور البلدية. ما نحتاج بلدية في المجتمع المسلم، لأننا كلنا نريد ونتسابق على حمل الأذى من الطريق من أجل أن نتقرب إلى الله بشعبة من شعب الإيمان. وكان السلف رضي الله عنهم يخرجون إلى الأسواق والطرقات ما لهم عمل إلا إماطة الأذى عن الطريق. واحد من السلف كان يخرج ويمشي بالطريق وكل ما شاف حجر أو شوكة أو حديدة حملها وقال لا إله إلا الله. قيل له ما لك؟ قال أريد أن أجمع بين أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله وبين أدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق. رد السلام صدقة. رد السلام إذا خرجت على الناس ما معك إلا السلام عليكم السلام عليكم. بعض الناس إذا قلت السلام عليكم كان إيش فيه هذا الآن؟ من مثل معرفة؟ أنا مرة من المرات في مكة المكرمة مررت على واحد فوال وأنا جالس عند الحرم ومسلم جالس وأنا معرف، فقلت له السلام عليكم ورحمة الله. كان بعيونه فيه كذا ويوم ما عربي قال من متى المعرفة؟ قلت يا أخي أنت أخي بالإسلام وأنا مطلوب أن أسلم عليك. قال عجيب ومتسلسل كمان. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. كان في إمكانك يا أخي أن تقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاث كلمات، لكن طلعت للعين 20 كلمة في معصية الله، صرفت كلام كثير ما يرضي الله. قال روح روح أنت فاضي ما عندك شغل. قلت والله ماني فاضي لكن بتعرف بعدين من الفاضي، أنت مشغول بالفول والنار بين يديك لكن بعدين يجي الشيء. يا أخي سؤال رب العالمين يوم القيامة. فرد السلام على الناس تكون بهذا يعني بعمل صالح إن شاء الله. بعدين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغض للبصر وتربية للأولاد وحب في الله وبغض في الله. المهم كن مع الله في كل شؤونك منذ أن تستيقظ حتى تنام، لا تصرف دقيقة واحدة في معصية الله ولا تدخر جهدك إلا وتصرفه في طاعة الله تبارك وتعالى لتكون من عباد الله الصالحين الذين استجابوا لربهم في هذه الحياة. يقول الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى هي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينجينا وإياكم من عذابه. على وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك مولاكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واكتفى أثره واتبع سنته من التابعين وتابع التابعين وعنا ومعهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي الأفغان وفي جميع ديار المسلمين. اللهم دمر اليهود والمشركين والملحدين وأعداء الدين. اللهم أعذاك، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا
أمورنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا في هذه الديار أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، اللهم اقبل توبة التائبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج هم المكروبين، ويسر عودة الغائبين المغتربين. اللهم احفظنا واحفظ جميع عبادك المسلمين في برك وبحرك أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.